السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا للتنمر، تعالوا نشوف يا حبايبي ظاهرة التنمر، ولكن بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة انتشرت ظاهرة التنمر في المجتمعات الغربية منذ عشرات السنين بل مئات السنين، وما زالت تلك الظاهرة موجودة إلى يومنا هذا في معظم البلاد الغربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقي مكتوب على بعض المطاعم وبعض الأماكن العامة أو السياحية ممنوع دخول السود والكلاب. تخيل حضرتك، كلام في منتهى المهانة والإهانة، مع أن الإنسان لا يتحكم في خلقة نفسه، والإنسان يؤاخذ على الشيء اللي ليه يد فيه. يعني الإنسان ليس له يد في اختيار الأم ولا الأب ولا اللون ولا الصحة ولا الشكل ولا القوة ولا الاسم، ماليش أي اختيار في كل هذه الأشياء. فلما تلوم حد يلومه على حاجة بإيده، كأخلاقه كمعاملاته سلوكياته تدينه أو غير ذلك، لومه على الحاجات اللي هو مأثر فيها. لو مأثر في الأخلاق، في المعاملات سيئة، السلوكيات صعبة، إن هو مش متدين، إن هو مش أمين، دي الحاجات اللي الإنسان يلام عليها. أما إن يلام عشان لونه، ولا علشان إن هو فقير، أو عشان إن هو مثلا ضعيف، أو عشان أبوه فلان أو أم فلانة، لا يلام الإنسان على هذا. واللي يلومه على كده يبقى إنسان مش فاهم أي حاجة. فكل هذه الأشياء منتشرة في الغرب، ولا عجب في ذلك، فليس بعد الكفر ذنب كما يقولون. لكن العجب العجاب أن تنتقل هذه النعرات الجاهلية وهذه العنصرية والتنمر ينتقل إلى بعض بلاد المسلمين بين بعض أبناء المسلمين، فتجد ده بيتفخر على ده، يقول له أنا كذا، أنا من بلد كذا وأنت من بلد كذا، ويحتقره. أو أنا مثلا غني وأنت فقير، أو أنا ابن فلان وأنت ابن فلان، وهكذا. ويقعد يتفخر عليه بحسبه ونسبه وماله وصحته والجاه والمنصب والبلد والصيت والمكانة. ليه؟ كل هذه الأشياء من الجاهلية التي مقطها الإسلام، ولذلك الإسلام حارب العنصرية والتنمر أشد المحاربة. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا، محدش يسمع الكلام ده إلا أهل الإيمان والتوحيد. يا أيها الذين أمنوا، يا مؤمنين. قال ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: إذا سمعت هذا النداء اللي هو يا أيها الذين أمنوا، فأصغي له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه مسلم، قال: رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. النبي بيقول ما تستهتروش بالناس، ما تتعاملوش مع الناس بعنصرية ولا بعجرفة ولا بكبر. ده ممكن يكون إنسان بسيط جدا، ماشي هدومه مقطعة أو قديمة، وشعره منكوش، وعليه تراب، ولا يعني إنسان بسيط جدا. واخد بال حضرتك؟ تخيل حضرتك هذا الإنسان قد يكون بينه وبين الله من الإيمان والعبادات وإلى غير ذلك ما يجعله بفضل الله أولا، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. سبحان الله. حتى إني في نفس الحديث ده لي رواية عند أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من أشعث أغبر ذي تمرين، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. يا سلام. فالبراء بن مالك يقسم على الله في معركة تستر أن ينصر الله جند المسلمين بعد ما حصروا تستر شهور طويلة مش عارفين يعملوا حاجة، فدعا وأقسم على الله، قال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء بن مالك اللي هو أخو أنس بن مالك، تمام، ورزقه الشهادة في سبيل الله. يبقى يا أيها الذين أمنوا، لا يسخر قوم من قوم، ومن باب أولى لا يسخر فرد من فرد. يعني إذا كان ربنا بيوصي إن مفيش جماعة تسخر من جماعة، أو إن بلد تسخر من بلد، أو إن قبيلة تسخر من قبيلة، فمن باب أولى ما ينفعش يسخر فرد من فرد. شوف قد إيه، لأن حتى يعني سخرية قبيلة من قبيلة، فاهم إزاي، ما بتجرحش قوي زي ما بيكون الجرح مباشرة من شخص لشخص. اللي ممكن واحد يقول لك ده مثلا البلد الفلانية بتسب البلد بتاعتي مثلا، فممكن يزعل، لكن يعني الجرح مش مباشر ليه. إنما لما يتقال له انت كذا، فالجرح مباشر. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لأن محدش عارف مين اللي أفضل عند ربنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ما تتفخريش على واحدة بجمالك ولبسك وزوجك ومنصبه وأولادك وعيلتك، لا داعي لمثل هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء بتجرح في القلوب وبتجعل في الإنسان أشياء ممكن تهدم الإنسان عياذا بالله. وقد يكون الإنسان ده إنسان حساس جدا، الكلمة بتوجعه، فلما تقعد تتفخر على صديقتك أو زميلتك بكلمة صعبة شوية، ممكن تكون هي مش متجوزة وانت متجوزة وعندك أولاد وعمالة تتفخري، تقولي لها مثلا ده أنا شوفي أنا متجوزة وعندي أولادي وزوجي و وانت لحد الآن ما اتجوزتيش. ما ينفعش التفخر ده، لأن مثل هذه الأشياء تهدم الناس، بل قد يؤدي الأمر عياذا بالله إلى أن انت تتسببي في أنها تنتحر. وده مش معناه أن ده مبرر ليها، بس بقول ممكن بعض النفوس الضعيفة تصل إلى هذا الأمر، وقد حدث كثيرا أن واحد يتفخر على واحد أو يؤذي واحد في مشاعره فيتسبب في انتحاره، فيكون كمن قتله ويؤاخذ على ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. وبعدين برضو ممكن واحدة تتفخر على واحدة وعياذا بالله تعقدها نفسيا وتوصلها لحد الانتحار عياذا بالله، ويكون ده في ميزان سيئتها. فما فيش مانع، ما فيش داعي ان الانسان يتفخر على الناس باشياء هم ما لهمش ذنب في ان هم فقدوا هذه الاشياء. يبقى ايه؟ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. شوفوا الايه بقى وعظمة القرآن، وشوفوا عظمة التعبير العجيب. قال جل وعلا ولا تلمزوا انفسكم، كرر كده يا شيخ محمود، ولا تلمزوا من أنفسكم. هو في حد بيلمز نفسه؟ في حد بيقعد يعيب لنفسه ولا يقعد يتهمز ويتغمز على نفسه؟ لا طبعا. أمال إيه؟ المولى عز وجل أنزل أخاك المسلم وأنزل أختك المسلمة منزلة النفس. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تلمزوا إخوانكم. الله 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 على جمال القرآن، يا سلام. يبقى إذن المولى عز وجل بيقولك ده أخوك، وبيقولك دي أختك، ما ينفعش أن أنت تلمزي نفسك يعني تلمزي أختك، وما ينفعش أن أنت تلمز نفسك يعني تلمز أخوك، سبحان الله. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يقول أحدكم لأحد لقبا هو يكرهه. مثلا بيتقال له لقب معين كالأعمش أو الأعور أو الأعرج أو كذا، وانت عارف أنه بيكره هذا اللقب، ومع ذلك انت مصر انك تقول له هذا الكلام، فبتجرحه من جواه وبتهده من جواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شفت دي؟ ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله أكبر، يعني بئس ما يسمى بإنسان، يعني بئس ما يسمى الإنسان بالفسوق بعد أن سمي بالمؤمن. شفت دي؟ إنه هو يبقى فاسق خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب، يعني من الهمز واللمز وتحقير الناس والسخرية من الناس، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. شوف سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، لما سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام حصل ما بينهم نقاش، الاثنين زعلوا من بعض. بلال رضي الله عنه لم يتكلم، أبو ذر رضي الله عنه وارضاه قال له كلمة جرحته. سيدنا بلال انتوا عارفين ان هو كان من بلاد الحبشة وكان اسود اللون، فقال له ابو ذر يا ابن السوداء، كلمة جارحة، كلمة فيها عنصرية، كلمة فيها تنمر، كلمة صعبة شوية. سيدنا بلال لم يرد عليه، وانما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، وقال له يا رسول الله ان ابا ذر عيرني بامي وقال لي يا ابن السوداء. النبي يسكت، كان ممكن النبي يقول له ايه؟ ما تزعلش يا بلال، وهو ده انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، انت ايه اللي زعلك من كده؟ ما تزعلش وان شاء الله ما يكررش تاني. يبقى ابدا النبي عالج الامر وعالج هذه العنصرية في لحظتها. ذهب الى ابي ذر ومع بلال، قال له يا ابا ذر اعيرته بامي؟ انك امرؤ فيك جاهلية. خدوا بالكم، ما قالوش انك امرؤ جاهلي، لان هو ابو ذر ما هوش جاهلي، ده صحابي جليل، انما قالوا لسه فيك حتة جاهلية. شوف برضو الانصاف حتى عند الخصام. شوف النبي قال له انك امرؤ فيك جاهلية. ماذا يصنع ابو ذر رضي الله عنه وارضاه؟ الكلمة تحبته. انا قلت لبلال يا ابن السوداء، فالنبي قال لي انك امرؤ فيك جاهلية، فانا ما اتمناش ان النبي يقول لي كده. طب اخلص ازاي من الازمه دي؟ راح رايح لبلال، كان بلال مشي راح بيته، فراح نداله فخرج له. تخيلوا سيدنا أبو ذر عالج الموضوع إزاي. أول ما شاف سيدنا بلال راح نازل على الأرض وحط خده على رجليه، على مشط رجليه، وقال له والله لا أرفع خدي حتى تطأ عليه برجلك أو تسامحني. شوف الموقف بجد موقف عجيب، موقف لما نقعد نتأمله إيه النفوس الجميلة دي، إيه الناس الوقفين عند الحق دولت، إيه الجمال ده كله. بيقول له والله ما هرفع خدي من على رجليك، رجليك مش إيديك، رجليك. قال له والله ما هرفع خدي لحد ما تقوم برجليك التانية تحطها على خدي أو تعفو عني. فقال له بلال والله لا أطأ عليك أبدا برجلي، بل أسامحك وأعفو عنك، غفر الله لك يا أخي. وراح مقومه وخده في حضنه والاتنين قعدوا يبكوا. طبعا النبي لما عرف سعد بذلك سعادة عظيمة إن يكون ده موقف أبا ذر. تعالوا نشوف يا حبايبي موقف تاني دار مع واحد من خيرة الصحابة، سيدنا بلال. سيدنا بلال برضو في نفس القصة ديت كان يعذب في رمضاء مكة، وكان عبد الله بن أبي أمية الذي كان يملكه كان يضع عليه الصخور على صدره وعلى ظهره ويقول له يا بلال آل لات والعزة إلهان من دون الله. فكان بلال يقول أحد أحد. في يوم فتح مكة لما أكرم الله نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالدخول إلى مكة فاتحين منتصرين، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسالة لكفار قريش يقول له يا بلال اطلع أذن فوق الكعبة. بعدما النبي أمنهم كلهم وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء، ثم أمر بلالا أن يصعد ليؤذن فوق الكعبة. طب هو ما ينفعش بلال يؤذن أمام الكعبة؟ ينفع. أمال ليه بيطلعوا فوق الكعبة؟ رسالة لكفار قريش اللي كانوا واقفين حوالين الكعبة، عايز يقول لهم إن كنتم بتعذبوا بلال بحجارة وصخور من الدنيا فأنا هطلعه فوق أعظم وأفضل حجر على وجه الأرض عشان يؤذن من فوقيه، من فوق الكعبة، وفيها الحجر الأسود الذي هو حجر من أحجار جنة الرحمن سبحانه وتعالى. شوف بقى حاجة عجيبة جدا. فصعد بلال ليؤذن، كان في ثلاثة واقفين بس، يعني من الكفار كانوا واقفين بعيد شوية، كان منهم واحد يدوب أسلم من ساعة اللي هو مين؟ أبو سفيان بن حرب. طب الاثنين التانيين لسه ما أسلموش، عتاب بن أسيد والحارث بن هشام. فعتاب بن أسيد أول ما شاف بلال رضي الله عنه بيؤذن فوق الكعبة قال لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا المنظر، أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة؟ فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الحارث بن هشام أما أنا فلو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. أبو سفيان كان أسلم بقاله ساعة بس لسه بقى، يعني لسه الإسلام ما كانش يعني رسخ قوي، فلهم أما أنا فأخشى أن أتكلم بكلمة حتى لا يخبر الحصى محمدا صلى الله عليه وسلم. قال لهم أنا خايف أقول كلمة لحسن الحصى يخبره، لأنه هو مؤيد من بالوحي من السماء، ممكن أي حاجة تعرفه. وإحنا قلنا إيه؟ فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يترك الصحابة ويذهب إلى هؤلاء الثلاثة ويقول أما إني علمت مقالتكم وسمعت مقالتكم، مع أنه كان بعيد. فقال أما أنت يا عتاب فقلت كذا، وأما أنت يا حارث فقلت كذا، وأما أنت يا أبا سفيان فقلت كذا. فقال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا ربك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم عتاب بن أسيد والحارث بن هشام، وتمكن الإيمان في قلب أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التنمر ومن العنصرية، ومن إن الإنسان يتفاخر بالحسب والنسب والمال والجاه والمنصب، كل هذا من الجاهلية عافانا الله وإياكم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكلام ده النبي كان بيقوله امتى يا جماعة؟ شوف المناسبة، كان بيقوله في أعظم مكان وفي أعظم موقف، في يوم حجة الوداع وفي يوم عرفة، في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع. فبيقولهم هذا الكلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان، الناس نوعين من الناس، نوعين من البشر، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله. النوع الأولاني رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. يا سلام، فكل ما فوق التراب فهو تراب، فكيف يتفاخر التراب على التراب بأنه صاحب حسب ونسب ومال و طيب لما أنا أموت هدخل قبر بإيه؟ بحسبي ولا بنسبي ولا بقوتي ولا بشهرتي ولا بجمالي ولا بعزوتي ولا بعيلتي ولا بمالي ولا حاجة من كل ده؟ هدخل فقط بأعمالي. يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، لا يبقى إلا العمل. عشان كده حبيبي لازم نربي أولادنا على احترام الآخرين وعدم التنمر عليهم، ونبعد عن العنصرية وعدم التفاخر. أنا واحد من الناس، رجل من الدعاء المعروفين، أقسم بالله طالب من كل أولادي الثمانية إن اوعى حد فيكم يدخل أي مكان يقول أنا ابن الشيخ محمود أبدا. ولذلك عمري ما في حد من أولادي يدخل مكان يقول أنا ابن الشيخ. شوف دي ليه؟ تتفخر بإيه؟ ما تتفخرش لا بالأب ولا بكذا ولا بكذا، إنما تفخر بعملك الصالح، تفخر بالخير اللي بتقدمه لبلدك ومجتمعك ودينك. لا تتفخر بأبيك. ليه؟ لأن ده ممكن يدعوه للكبر عياذا بالله أو لغير ذلك، فده أفضل حاجة. وإني لازم تتعاملوا مع الناس بكل أدب وتواضع، لا تنمر على حد ولا تعيروا حد ولا تكلموا حد بأسلوب غير لائق، لا، نتعامل مع الناس بكل رحمة وبكل لين. شايف واحد حتى مريض أو غير ذلك، ادعوا له بالشفاء بدل ما تعيره. شايف واحد مثلا عنده مثلا مرض في رجليه، لا تعيره بل ادعوا له. عنده مشكلة في عينيه، ادعوا له بدل ما نتنمر على الناس ونسبب لهم أمراض نفسية ومشاكل نفسية عياذا بالله. الأمور دي يا حبيبي والله العظيم بتهدم في نفوس البشر، وهناك من يصاب بأمراض نفسية وهناك من ينتحر. أذكر أن طفل صغير كانوا بيقولوا له المدرسة بكرة، فالولد قاعد يبكي، المدرسة هتبدأ بكرة، قاعد يبكي. ليه بتبكي يا حبيبي؟ قال لهم أنا بكره المدرسة عشان زميلي اللي جنبي طول ما أنا قاعد بيقعد يعايرني وبيقعد يقول لي كلام بيضايقني، فالولد كره المدرسة. وبنت تانية حبيبتي ربنا يرحمها رحمة واسعة، بنت في مدرسة، المدرس راح منادلها ومطلعها على السبورة، وراح كاتب اسمها، أنا مش فاكر اسمها الحقيقة مثلا، فافترض ان اسمها سمية، فقال لها اعربي الجملة دي: سمية بنت سوداء. وهي كانت سوداء. فالبنت يعني قالت له: طب انا ذنبي ايه؟ دي خلقة ربنا ليا، وانا يعني انت بتعايرني بان انا سوداء؟ فضايقها. شوف قد ايه. وزميلاتها يقعدوا يقولوا لها: انت مش عارف لونك، لون بشرتك ايه ولون كذا. سبحان الله سبحان الله. فقعدوا يعايروها، البنت روحت البيت في حالة نفسية يرثى لها، فما كان منها الا انها رمت نفسها من فوق العمارة وانتحرت بسبب هذا السلوك. انتم لا تتخيلوا مثل هذه الكلمات الجارحة قد تكون سببا في قتل إنسان. فنبعد عن العنصرية ونبعد عن التنمر، إن إحنا نقعد نتنمر على واحد مريض أو إنسان مريض نفسيا أو إنسان ماشي رجليه تعبانة أو واحد عينيه فيها مشكلة أو واحد يكون أسمر. أو بعين السمر والله العظيم مش هقول نص الجمال، ده كل الجمال. شوف قد إيه، إن إحنا نتريق على واحد أسمر أو نتريق على واحد مثلا قصير أو واحد طويل قوي أو واحد تخين أو واحد مش عارف إيه، هو كفاية جواه همه ان هو نفسه كان يتمنى يكون غير كده مثلا، فاهم ازاي؟ فانت ليه تشيله هم فوق الهم؟ وليه تتنمر عليه؟ وليه تضايقه نفسيا؟ وليه تتسبب في انه يصاب بمرض نفسي او انه عياذا بالله ينتحر ويكون ده في ميزان سيئاتنا عياذا بالله؟ فنتقي الله ونعلم ولادنا قول المولى عز وجل: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. خدوا بالكم، فلازم ناخد بالنا حبايبي ونرفع شعار لا للتنمر. ربنا يبارك فيكم وفي أولادكم ويحفظكم من كل سوء أطلت عليكم، لكن الموضوع فعلا بقى خطير جدا، ووصل الأمر إن أطفال يا حبايب صغيرين في السن ينتحروا بسبب ظاهرة التنمر. أسأل الله عز وجل أن يخلقنا جميعا بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.